الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في المجلس السابق على سبيل الاختصار على حديث زيد بن خالد الجهني عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما فقد فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. والكلام على الأحاديث الواردة في هذا الباب، وكذلك أيضا على الأحاديث التي أو ما ورد في ذلك عن السلف، وكذلك أيضا عن العلل الواردة لهذه الأحاديث، مما يحتاج إلى مجالس. وذلك لتعددها ووفرة طرقها وتنوع مخارجها. فحديث زيد بن خالد الجهني قد رواه الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا قد رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عطاء عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف، فإنه قد روي على عدة وجوه من حديث عطاء، ووقع فيه اضطراب. وذلك أن الوجه الأول من هذه الوجوه جاء مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواه عنه جماعة عن عطاء عن زيد بن خالد، رواه عبد الملك بن أبي سليمان وكذلك بن جريج، ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والحجاج بن أرطاز ويعقوب بن عطاء وغيرهم، يروونه عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. والوجه الثاني قد أخرجه النسائي في كتابه السنن من حديث الحسين المعلم عن عطاء عن عائشة عليها رضوان الله، وذلك أنه قد جعله من مسند عائشة لا من مسند زيد بن خالد الجهني. ويظهر في هذا الوهم والاضطراب وذلك أن عطاء لم يسمع من زيد بن خالد الجهني كما ذكر ذلك علي بن المديني رحمه الله وغيره. الوجه الثالث من هذه الوجوه أن هذا الحديث قد جاء موقوفا على زيد بن خالد الجهني عليه رضوان الله، كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف عن ابن جريج عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني موقوفا عليه وذكره بلفظ الاختصار. وذلك أنه قال زيد بن خالد الجهني: لا تجعلوا بيوتكم قبورا فصلوا فيها. ومعلوم أن الحديث بتمامه حديث زيد بن خالد الجهني هو حديث طويل، ولكن بعض الرواة يروي وجها ولا يروي الوجه الآخر، وفي بعض هذه الوجوه نكارة. وذلك أن الحديث بمجموعه المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها، ومن فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجل الصائم شيئا، ومن جهز غازيا فقد غزا. وهذه الروايات وهذه الوجوه منهم من يرويه تاما ومنهم من يرويه مختصرا، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث نكارة. وذلك أن هذا الحديث، وهو الوجه الرابع منه، أن ما يرويه بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزا. وهذا الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم بهذا اللفظ ومن هذا الوجه. فالوجه الرابع هو الوجه الصحيح من جهة إسناده، وهو الوجه الصحيح أيضا من جهة متنه، فرواه على الراجح. وأما بقية ألفاظه فنقول إنها قد جاءت في بعض الوجوه صحيحة من غير هذا الوجه، وجاءت في بعض الوجوه أيضا ضعيفة، كما في حديث تفطير الصائم في حديث زيد بن خالد الجهني، وذلك أنه قد جاء من حديث عطاء عن زيد بن خالد، وعطى لم يسمع من زيد بن خالد الجهني. وهنا نقول إن طالب العلم إذا أراد أن يقف على الحديث بتمامه عند تعدد ألفاظه وأحكامه واختلاف أصحاب المصنفات والأبواب والسنن والمجاميع، وكذلك أيضا الموطئات الذين يريدون الكتب على الأبواب، فإنه ينبغي له أن يعمد إلى المسانيد، أن يعمد إلى المسانيد، فإن المسانيد تورد الحديث بتمامه، تورد الحديث بتمامه، بخلاف الكتب التي تصنف على الأبواب فإنها تورد الشاهد من الحديث المناسب للباب وتختصر ما عداه. هنا في إخراج البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث مسلم بن سعيد عن زيد بن خالد لفظ من ألفاظ الحديث، هل يعني أن البخاري أورد ما يناسب الباب وهو تجهيز الغازي، ما يناسب الباب وهو تجهيز الغازي، أم أن البخاري رحمه الله أراد أو عمد إلى أو أراد البخاري رحمه الله أن يبين أن الصحيح من هذا الحديث هو هذا اللفظ؟ نقول إن البخاري رحمه الله يختصر الأحاديث، وهذا معروف من منهجه في كتابه الصحيح، وربما قطع الحديث في مواضع متعددة من كتابه، ربما قطع الحديث في مواضع متعددة من كتابه من كتاب الصحيح، وربما اختصره فأورد منه ما يناسب الباب. فهل نقول إنما تركه البخاري الصحيح؟ نقول لو كان الحديث عند البخاري مخرجا بنفس الإسناد خارج البخاري لأمكن القول به، لأمكن القول أن البخاري تركه لعدم مناسبة الباب فأورد الشاهد منه، لأورد الشاهد منه، وهذا ليس بالقليل عند البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، فإنه يرد ما ناسب الباب. ولكن البخاري أخرج الحديث من غير طريق عطاء عن زيد بن خالد، فأخرجه من حديث مسلم بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني، مما دل على أنه أراد طريقا آخر ولفظا آخر، أنه أراد طريقا آخر ولفظا آخر. ومن عادة البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح أنه يورد الحديث بإسناد في ترجمة، فيورد منه غالبا ما يناسب ذلك الباب، وربما كرره في موضع آخر لمناسبة باب آخر، وربما أخذ منه لفظة لم تكن في الأولى، فيظن الناظر في ذلك أن الحديث الأول يختلف عن الحديث الثاني وهما واحد. ولهذا نقول إن ظاهر صنيع البخاري إعلال الحديث عطاء عن زيد بن خالد الجهني لأنه أخرجه من غير طريقه، ثم أخرجه بلفظ ليس بتمام حديث عطاء عن زيد بن خالد، زيد بن خالد الجهني. الحديث الآخر أو الحديث الثاني في هذا المجلس من حديث الباب، وهي متعلقة في مسائل تفطير الصائم. نقول هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. هذا الحديث وقد أخرجه النسائي في كتابه السنن، وأخرجه كذلك أيضا الطبراني من حديث الحسن بن رشيد عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس. ويمكن أن يقال إن هذا من الوجوه في رواية هذا الحديث عن عطاء، ولكنه عن غير زيد بن خالد، عن غير زيد بن خالد، ويرويه هنا كما هنا من حديث ابن جريج عن عطاء، ولكنه عن عبد الله بن عباس. وهذا الحديث منكر بهذا الإسناد، وذلك لتفرد الحسن بن رشيد به، والحسن بن رشيد بكل الرواية وقد وصف بأنه مجهول، وله مناكير في الحديث يرويها أخذت عليه. وقد ذكر ابن أبي حاتم رحمه الله من منكراته ما يرويه الحسن بن رشيد عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس قال: من صبر على حر مكة بعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا. فعد هذا من منكراته، فتبرد به عن غيره، مع الحاجة في مثل هذا الفضل لمكة أن يورد، فهو أعظم من كثير أو من بعض الفضائل التي وردت لمكة والمدينة، ورويت بأسانيد أقوى منه. فهذا في الساعة التي يصبر فيها الإنسان للساعة الواحدة على حرها، فيباعد الله عز وجل بينه وبين نار جهنم سبعين خريفا. لا شك أن هذا الفضل لو كان منفردا في بابه لأمكن القول به، ولكن جاءت حديثه أصح منه وأقل فضلا مما دل على نكارته، ولو كان موجودا عند عبد الله بن عباس لنقله أصحابه. وكذلك أيضا فإن هذا الحديث إسناده مكي، هذا الحديث إسناده مكي، روي بن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله. ومثل هذا الإسناد المكي الذي يدور في مكة في مثل هذه الطبقات ثم لا يرويه المكيون أمارة أيضا على النكارة، أمارة على النكارة، فلا بد أن يستفيد ما دام بين أيديهم. لهذا نقول إن هذا الحديث حديث منكر، وعلته في ذلك هي تفرد الحسن بن رشيد في روايته لهذا الحديث، وهو منكر الحديث. الحديث الثالث هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره. هذا الحديث جاء من حديث ابن جرير، جاء من حديث عبد الرزاق عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة، جاء من حديث عبد الرزاق عن ابن جرير عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من مخارج أيضا من وجوه رواية الحديث عن ابن جريج، فإن ابن جريج نجد أنه قد روى عن الحديث السابق، قد روى حديث زيد بن خالد الجهني بالوجوه الواردة وقد تبع عليه، وكذلك روى حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله الذي يرويه عن عطاء عن عبد الله بن عباس، وروى هنا حديث أبي هريرة ويرويه عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة عليه رضوان الله. وهذا الحديث جاء من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج، وأخرجه عنه البيهقي. وعلة هذا الحديث في ابن جريج فإنه مكي ثقة موصوف بالتدليس، ولم يصرح بسماعه في هذا الحديث، ثم أيضا وقع اضطراب في هذا الحديث في رفعه ووقفه. فإن هذا الحديث قد جاء عند البيهقي عن عبد الرزاق عن ابن جرير عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعا، وجاء عند عبد الرزاق في كتابه المصنف عن ابن جرير عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة عليه رضوان الله موقوفا من قوله. وكلاهما فيهما ذات العلة، وهي تدليس ابن جريج، وابن جريج مدلس وله أشياخ من الضعفاء يروي عنهم ويكتم أسماءهم، فهو يدلس عن الضعفاء، ولهذا يحترز في عدم تصريحه بالسماء إلا من أكثر عنهم من الرواة من شيوخه وأثر المجالسة لهم، إذا كان عالما بحديثهم والمتن في ذلك مستقيم فإن هذا مما يقبل ويحمل عند الأئمة. وقد ذكر العقيلي رحمه الله أن التدليس في ذلك أن ابن جريج يروي هذا الحديث عن إبراهيم ابن محمد وهو ضعيف كما لا يخفى، قال يروي ابن جريج هذا الحديث عن إبراهيم بن محمد ولم يسمه، وهذا مضاعف لهذا الحديث، بل يجعل هذا الحديث أيضا لا يعتد به حتى في أبواب الشواهد. الحديث الرابع هو حديث عائشة عليها رضوان الله بمثل هذه الحديث، أن حديث عائشة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما فله مثل أجره، من غير أن ينقص من أجوره من أجر الصائم شيئا. هذا الحديث قد أخرجه الطبراني من حديث الحكم ابن عبد الله الأيلي عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر تفرد به الحكم ابن عبد الله الأيلي وهو متروك الحديث، بل قد اتهم بالكذب. ترك حديثه عبد الله بن مبارك واتهمه الإمام أحمد رحمه الله وتركه جماعة كيحيى بن معين وغيره. وتبرد بهذا الحديث عن ابن شهاب الزهري عن سعيد المسيب عن عائشة عليه رضوان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن علل هذا الحديث أن هذا الحديث يروى من حديث ابن شهاب عن سعيد عن زيد بن خالد، ومعلوم أن ابن شهاب إمام الرواية في المدينة في زمانه، وله أصحاب كبار يروون عنه حديثه، كذلك يروي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب. ومثل هذا لا بد أن يدور عند أصحابه، ومثل هذا لا بد أن يدور عند أصحابهم. فتفرد الحكم بن عبد الله الأيلي بهذا الحديث عن ابن شهاب أيضا مما يستنكر، فكيف بمتروك أن ينفرد بمثل هذا الحديث عن مثل ابن شهاب الزهري؟ فهذا من وجوه الرد الشديدة لمثل هذا الحديث. بل لو كان الحكم ابن عبد الله الأيلي صدوقا لكان هذا موجبا لرد حديثه كيف وهو متروك، كيف وهو متروك. ولهذا نقول إن حديثه في هذا الباب أيضا منكر. وأيضا فإن هذا الحديث مما تفرد بإخراجه الطبراني عن أصحاب الأصول، عن أصحاب الأصول كالصحيحين والسنن الأربع والدارمي ومسند الإمام أحمد، فإنهم لم يخرجوا هذا الحديث، لم يخرجوا هذا الحديث مع أنه من أبصر الناس بحديث أهل المدينة، من أبصر الناس بحديث أهل المدينة، وإسناد هذا الحديث مدني، وإسناد هذا الحديث مدني في رواية عائشة وكذلك سعيد بن المسيب وكذلك ابن شهاب الزهري، وهؤلاء مدنيون، فالحديث قد مر بطبقات متعددة في المدينة ولم يروي الأئمة وأصحاب المسانيد المشهورة الذين عرفوا أحاديث الرواة فيها، فكان ذلك أيضا أمارة على النكارة. والطبراني رحمه الله يورد الغرائب والمفاريد على سبيل القصد، على سبيل القصد، وذلك حصرا لها وجمعا لها حتى لا يغتر بها فيظن أنها من مخارج الحديث، فيظن أنها من مخارج الحديث الوخار المحفوظة، فإما أن تعد متابعة أو تعد معنى من المعاني فيؤخذ بها. لهذا نقول إن هذا الحديث أيضا حديث منكر، ووجوده كعدمه، وجوده كعدمه. الحديث الخامس هو حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله، فذكر نحوا من الحديث السابقة، قد أخرجه الحسن الخلال من حديث بهلول بن عبيد عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. وهذا الحديث هو خاتمة حديث الباب، خاتمة حديث الباب، وثمة أحاديث داخلة بدائرة الوضع لا نريدها، داخلة بدائرة الوضع لا نريدها. هذا الحديث تفرد به بهلول بن عبيد وهو متروك وضعيف الحديث جدا، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة كابن حبان فإنه قال يسرق الحديث، وقال الحاكم رحمه الله يروي أحاديث موضوعة، يروي أحاديث موضوعة. وكذلك أيضا من وجوه النكارة أن هذا الحديث إسناده كوفي، هذا الحديث كوفي، عبد الله وأصحابه كعلقمة وأصحابه كإبراهيم وحماد، هؤلاء كوفيون، هؤلاء كوفيون. هل يحمل بمثل الوضاع أو المتروك أن ينفرد عن مثل عن أصحاب عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله بمثل هذا؟ لا يقال بأن هذا ممكن، لأنه لو كان لنقله الرواة، وفي مكة وفي الكوفة من أئمة الحفظ والرواية ما هم أكثر الناس، أكثر الناس نقلا وحفظا وضبطا. فإذا كان عند علقمة فنقول إنه يحتمل أن يتفرد بإبراهيم، لكن أن يكون عند إبراهيم بمثل هذا المعنى ويتفرد به حماد أيضا مما يحتاج إلى نظر. والمراد بحماد هنا هو حماد بن أبي سليمان، المراد بحماد هنا هو حماد بن أبي سليمان، هو من أئمة الكوفة في الرأي، لكنه ضعيف في حفظه، ضعيف في حفظه. والسبب في هذا، السبب في هذا مع كثرة فقهه ودرايته أنه اهتم بالرأي وأكثر فيه، وأهل الكوفة، وتقدم الإشارة معنا أيضا في عدة مجالس أن أهل الكوفة يشتهرون بالرأي والفقه ولكن لا يشتهرون بالحفظ والضبط كأهل الحجاز، وكذلك كأهل البصرة، البصريون أحفظ من الكوفيين، والبغداديون أيضا أحفظ من الكوفيين، وذلك لغلبة الرأي. وهذا أيضا يؤيد القاعدة في هذا أن إذا غلب باب من الأبواب على الإنسان ضعف في الأبواب الأخرى، ولهذا عظم عندهم القياس والرأي وضعف عندهم الحفظ مع وجود أئمة في الحفظ في الكوفة، ولكن نقول إن هذا هو الغالب في علمائهم، على هذا النحو، لهذا كثر لديهم الرأي وقل أو ضعف لديهم الحفظ مع وجود حفاظ معروفين فيهم. وأمثل الأحاديث أو أمثل ما جاء في هذا الباب في مسألة تفطير الصائم وما جاء عن أبي هريرة عليه رضوان الله، وذلك من حديث عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير أن أبا هريرة عليه رضوان الله دعته امرأة إلى طعام إلى الفطر، فقال: إني أريد أن أجعله لأهل بيتي، وذلك أن من فطر صائم كان له مثل أجره، فيريد أن يظن بهذا لأهل بيتي لا أن يجعله لغيره. وهذا نقول هو أمثل ما جاء في هذه الأحاديث، أمثل ما جاء في هذه الأخبار، وأيضا مع علة فيه، لكن نقول وأمثل شيء في هذا الباب. والحديث السادس في هذا المجلس هو حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أبيه أنه قال: رأيت ما أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتابه الصحيح معلقا بصيغة التمريض، وأخرجه الإمام أحمد وكذلك الترمذي والنسائي وغيرهم من حديث عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تمرد به عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف، قد ضعف غير واحد من الأئمة، قد ضعف الإمام أحمد ويحيى بن معين، وضعفه أبو حاتم وغيرهم يضعفون، وقد تفرد بهذا الحديث عن عبد الله بن عامر بن ربيعة. وإنما ذكر البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح بصيغة التمريض معلا له. وأعل العقيلي رحمه الله في كتابه الضعفاء هذا الحديث بحديث: لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، أطيب عند الله من رائحة المسك. وهذا وجه من وجوه التعليل، وقد يقال بأنه لا يكفي في ذاته لإعلال الحديث، ولكن أقوى ما في هذا هو ضعف عاصم بن عبيد الله وتفرده في هذا الحديث عن عبد الله بن عامر عن أبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وجوه الإعلان في هذا الحديث أن عبد الله بن ربيعة له أصحاب كثر من الفقهاء والرواة الحفاظ من المدينة وغيرهم، فلم يروا هذا الحديث عنه. وذلك أنه من الرواة عن ابن شهاب الزهري وكذلك يحيى بن سعيد وعبد الله بن عامر بن ربيعة من رجال الشيخين، والرواة عنه من أصحابه من يعتني بحديثه كثر كابن شهاب ويحيى بن سعيد، فلما لم يروا حديثه دل على نكارته. نقول إن هذا الحديث حديث ضعيف. الحديث السابع وحديث أنس بن مالك عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإذا لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد المسند والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث عبد الرزاق عن جعفر ابن سليمان الضبعي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في تفرد جعفر بن سليمان به وتفرد عبد الرزاق بهذا الحديث عن جعفر بن سليمان هو محل الإعلال عند النقاد يقول أبو حاتم وأبو زرعة عليهما رحمة الله لم يروه عن جعفر بن سليمان إلا عبد الرزاق وما ندري من أين جاء به. من يعرف موضع العلة؟ نعم عبد الرزاق إمام من؟ نعم جعفر بن سليمان الضبعي من أين؟ من أهل البصرة؟ من أهل البصرة؟ عبد الرزاق من همام؟ نعم يمني صنعاني. عبد الرزاق من همام الصنعاني، وقد تفرد بهذا الحديث، ولهذا أبو حاتم وأبو زرعة قالوا ما ندري من أين جاء به، أين جاء به، لأن هذا الحديث في البصرة، أن هذا الحديث في البصرة فلم يروي أهل البصرة، وفجأة يظهر في اليمن، هذا أمر على النكارة، أمر على النكارة، ولهذا عامة النقاد على إنكار هذا الحديث، يعني الأوائل على إنكار هذا الحديث، لأنه لا يعرف عن جعفر بن سليمان إلا من حديث عبد الرزاق، مع أن جعفر بن سليمان الضبعي ثقة، لكن عند الأئمة عليهم رحمة الله في أبواب النكارة، خاصة في تغير البلدان وثقل الأحاديث، يحتاج إلى أسانيد قوية، ولهذا أنكر هذا الحديث أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وغيرهم لهذا الأمر. وطالب العلم حينما ينظر في حديث من الحديث وينظر في الرواة مجردا عن العلل التي تكون بين الرواة يقوم بتصحيح الحديث. إذا نظرت إلى عبد الرزاق تجد أنه إمام، وجعفر بن سليمان أيضا ثقة، وثابت البناني أيضا ثقة، عن أنس بن مالك الصحابي الجليل يقول بتصحيح الحديث، ولهذا تجد عامة المتأخرين على صحته، عامة المتأخرين على صحة الحديث، والصواب فيه أنه معلوم، صواب أنه معلوم. ومن وجوه العلل في هذا الحديث أيضا علل مدنية، وهو ما يتعلق بأمر الترتيب بين الرطب وبين التمر، والأحاديث الواردة في هذا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على تمر عامة لا تفرق بين هذا وهذا، وإن كان من جهة التفضيل في طبائع الناس، وكذلك أيضا ما يذكره أهل الطب في الرطب يقدم على غيره نحو ذلك، لكن نقول إن قوله ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطبات فإن لم يجد على تمرات يعني لزوم السنة. فالتعبد شيء والاستحسان شيء، ولهذا قد يقول الإنسان أستحسن أو يستحسن أن يفعل الإنسان كذا، ولكن السنية تحتاج إلى دليل. ثبوت أن النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على تمر هذا مما لا خلاف فيه، وعليه جرى عمل الصحابة عليهم رضوان الله في الفطر على التمر، وهنا في هذا الحديث في تقديم الرطب على التمر، وتقديم لأحد أجناس التمر على أحد أجناس التمر على بعضها، وهذا أيضا يحتاج إلى دليل. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه أفطر على تمر، وثبت أنه أفطر على لبن كما جاء في حديث أم سلمة في الصحيح. ونقول أن الفطرة يكون على التمر إذا لم يجد فيكون على اللبن أو يكون على الماء. وجاء في حديث حميد عن أنس بن مالك قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب قبل أن يفطر، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يفطر قبل صلاة المغرب، وهذا مقتضى التعجيل، وهذا مقتضى التعجيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو التركيب. والفطر على التمر نجد أنه أيضا عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، جاء عن بعض الصحابة أنه كان يفطر على لبن كما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله فيما رواه ابن حزم في كتابه المحلى، وجاء على بعضهم أنهم كانوا يفطرون على مسر أو على تمر كما جاء في حديث أم موسى قالت كانوا يفطرون على مسر أو على تمر أو على تمر. ونقول إن التمر بجميع أجناسه حكمه في هذا واحد، حكمه في هذا واحد في السنة. والتفضيل والاستحسان باب يرجع إلى الذوق والحس والنظر والطب، وأما ما يتعلق بأمر السنية فهو يفتقر في هذا إلى ثبوت الدليل. الحديث الثامن الحديث الثامن هو حديث عبد الرحمن بن النعمان ابن معبد ابن هودة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإثمد المروح وقال ليتقه الصائم، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وكذلك أيضا الترمذي وغيرهم من حديث عبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد ابن هودة. وهذا الحديث أيضا معلول بعلل، أول هذه العلل أن هذا الحديث تفرد به عبد الرحمن ابن النعمان وله مفاريد تستنكر، ووالده مجهول. وكذلك أيضا فإن في هذا الحديث أيضا علة متنية، ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليتقه الصائم. وإن ذكرنا المتن نحن ماذا؟ لا، أمر بالإثمد المروح وقال ليتقه الصائم، وليس نهى، وهذا الحديث معلوم بعلل، من علل المتنية في هذا هي النكارة بالأمر بالإثمد المروح، والنكارة أيضا النهي عن الصائم، نهي الصائم عن الإثمد المروح. ومعلوم أن النهي في مثل هذا يحتاج إلى دليل أقوى من المنهيات الأخرى المتعلقة بالصائم. معلوم أن الصائم نهي عن أشياء كثيرة عارضة هي أقل ورودا للإنسان من الكحل، وعادة الناس السابقين وخاصة النساء يكتحلن كثيرا، وهذا يحتاج إلى دليل أقوى من الأدلة في المنهيات، يحتاج إلى دليل أقوى من أحاديث الحجامة، وكذلك أيضا الاستقاء للصائم، هذه تحتاج إلى دليل أقوى. ولما جاءت بمثل هذا الطريق دل على النكارة، ولهذا أنكر الأئمة عليه رحمة الله تعالى هذا الحديث، فقال يا حبيب معين هذا حديث منكر. وقال الترمذي ليس في الباب شيء يصح، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أن هذه الحديث أحاديث منكرة. ثم أيضا أن مثل هذا الحديث مثل هذا الإسناد لا يثبت به مثل هذا المتن، حديث عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هودة مثل هذا الحديث يحتاج إلى إسناد أقوى، وإن كان هذا الحديث يرويه أهل البيت عن بعضه وهذا يمكن أن يقبل فيما استقام من المتون التي لم يتفرد بها الراوي. ثم في قوله النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإثمد المروح، هنا في أمره بالإثمد أيضا الأمر هنا حث وحظ وتعبد بمثل هذا، وهذا أيضا يفتقر إلى دليل. أما الاكتحال فثابت، أما أمر النبي عليه الصلاة والسلام به بمثل هذا والتأكيد عليه فهذا يحتاج إلى إسناد أقوى من هذا. ولهذا نقول إن هذا الحديث أيضا هو حديث منكر. الحديث التاسع وحديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء فعليه القضاء، ومن قاء فليس عليه شيء. وهنا في هذا الحديث كلام طويل يحتاج إلى إسهاب، فنقول هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وكذلك أيضا الترمذي والنسائي وغيرهم، يرون هذا الحديث من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بعدة علل، وأشهر هذه العلل هو تفرد عيسى بن يونس عن هشام بن حسان، ومن علله هو تفرد هشام بن حسان عن محمد بن سيرين. ولهذا عامة الأئمة على إنكار هذا الحديث، أنكره أحمد وأبو زرعة والبخاري والنسائي وأبو حاتم والترمذي وغيرهم، أنكروا هذا الحديث. وعامة الأئمة على صحة العامة الأئمة المتأخرين على تصحيح هذا الحديث، وذلك أن الرواة ومن هشام عيسى بن يونس ثقة، وهشام بن حسان ثقة، ومن سيرين ثقة إمام، ويروي عن أبي هريرة عليه رضوان الله قالوا بصحته، ولكن الأئمة عليهم رحمة الله يعلون هذا الحديث لدوران هذا الحديث في بلد واحد، وكذلك أيضا في تفرد عيسى بن يونس عن هشام بن حسان، وهشام بصري يروي هذا الحديث، وهذا الحديث لم يخرج عن العراق إلا بعد رواية عيسى بن يونس له واشتهر، وإن كان يدور في حديث العراقيين، إن كان يدور في حديث العراقيين، لهذا ينكره الأئمة عليهم رحمة الله. فيقول الدارمي رحمه الله: أهل البصرة يوهمون فيه هشام، وذلك أنه تفرد بهذا الحديث. الإمام أحمد رحمه الله يعين هذا الحديث لتفرد عيسى بن يونس، ويظهر الله أعلم أن الحديث معلول بتفرد الاثنين، بعيسى بن يونس وهشام بن حسان، وكل واحد كافٍ بالإعلان، وقد اجتمع التفرد في هذا الحديث طبقتين، وإن كانوا ثقات، إلا أن مثل هذا الحديث يحتاج إلى أن يروى بما هو أقوى من هذا. وعيسى ابن يونس ثقة، ويروي عن هشام بن حسان وهو ثقة، فموضع الإعلال أولا موضع الإعلال من التفرد، أولا أن التفرد جاء في جميع هذه الطبقات، طبقة التابعين وفي أتباع التابعين وفي أتباعهم، في مثل هذا الحديث الذي يأتي بمعنى يحتاج إليه كل صائم غالبا مما يطرأ عليه من عوارض، وإن لم يطرأ عليه في رمضان يطرأ عليه في رمضان الآخر وهكذا. ومن أمور التفرد أيضا أن هذا الحديث عراقي، ولا يعرف حديث مرفوع صحيح في معناه في الحجاز. وينبغي أن ننبه إلى مسألة، وهي أن الوحي إنما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجاز، نزل عليه في مكة والمدينة، وقليل فيما بينهما وفي أطرافها، وفي ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك ونحو ذلك، ولكن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي في الحجاز، وحدث به أصحابه، سواء كان من القرآن أو كان من السنة. والحديث التي تكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن توجد في المدينة، ولو خرجت وتفرد بها غيرهم في بعض الأسانيد ورواه أحمد الصحابة في بلدانهم، لكن لا بد أن يوجد أسانيد أخرى في المدينة ولا يوجد حديث مرفوع في هذا الباب، وهذا من مواضع الإعلان، وهذا من مواضع الإعلان. ثم أيضا من مواضع الإعلان أن هذا الحديث يحدث به أبو هريرة عن رسول الله، ويحدث به محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وقد انتظر محمد بن سيرين زمنا طويلا حتى حدث هشام بن حسان، وهشام بن حسان كان بينه وبين وفاة محمد بن سيرين وبين تحديثه لعيسى بن يونس نحو 35 سنة، 35 سنة. هذا ليس سبب النكارة، سبب النكارة وهو راوي ومعروف ويؤخذ عنه، فلماذا أحجب طيلة هذه الأعوام بعدم التحديث عنه؟ يحجم الأئمة للتحديث عن الأحاديث التي يرونها لأسباب، منها الغرابة يتوجسون منها فلا يحدثون كل أحد. لماذا؟ أن الإنسان إذا كان لديه حديث وفيه نكارة ولو كان يؤمن به لا يحدث به من ينتقده، فيأخذ فيحدث به من نعم من يحسن الظن به، من يحسن الظن به، ولهذا لم يحدث به ابن سيرين إلا هشام بن حسان. ماذا قال الأوزاعي رحمه الله في حديث الصمة في حديث صيام يوم السبت؟ يقول ما زلت أكتمه حتى خرج في الناس، يعني لا أدري من خرج، يعني يكتم هذا الحديث لا يحدث به. وهم يكتمون أحيانا بعض الأحاديث ولو كان يرى فيها حكما أو يرى فيها صحة، لكن لا يحدث بها لو علم صحتها إلا في أبواب ضيقة، ولهذا لم يحدث به هشام بن حسان طول هذا الزمن إلا عيسى بن يونس. أين الأصحاب، أصحاب هشام بن حسان الكبار من السابقين الذين يرون عنه؟ لماذا هذه المدة وكتم هذا الحديث إلا وفي شيء لديه؟ ومنها أيضا أنهم لا يحدثون به الضعفاء ويحدثون به الثقات، يكتمون عن الضعف حتى لا يغيروا في لفظه. وهنا في هذا الحديث أصحاب هشام بن حسان وجلسائه كثير، فلما كتم هذا الحديث دل أنه كتمه عن الثقات، كتموا عن الثقات. لماذا؟ لتفرده، وخاصة أهل الآفاق ومن تبصر في أمور حديث البلدان مثلا كالكوفة والبصرة وبغداد وغير ذلك، الكوفة يجد أنهم يكتمون حديثهم عن الحجازيين. لماذا يكتمون حديثهم عن الحجازيين؟ محل الوحي، واضح؟ شو السبب؟ عقلا معروف. نعم، لا بيقولون أنت لين جيب الحديث. نعم، لا يقول الحديث عندنا، الحديث تطلع من المدينة، لين جايب الحديث هذا؟ وهذا أمارة على النكار. ولهذا قاعدة، أي حديث يوجد في غير الحجاز، يوجد في غير الحجاز وليس له سند في الحجاز صحيح يستغنون به، وليس أيضا عليه عملهم، فهو منكر. انظروا إلى هذين القيدين واضبطوهما في أبواب العلل، حتى لو صح الإسناد عندك، حتى لو صح الإسناد. أنا أتكلم على مسائل العبادات، على مسائل الأحكام، لا نتكلم على مسائل الأخبار، أمور الفضائل والبلدان وغير ذلك، هذه أشياء أخرى. نتكلم على ما يمس عمل الناس. كل حديث يرويه أهل الآفاق، العراق، الشام، خراسان، مصر وغيرها، يروون حديثا من الأحاديث ولا يوجد له إسناد في الحجاز ولا عمل، ولا عمل، فهذا أمارة على نكارته، أمارة على نكارته، لأن مخارج الأحاديث ولهذا بعض تجد بعض الأئمة عليهم رحمة الله كشعبة بن الحجاج وغيره إذا سمع حديث عند أهل بلد من البلدان يختبر هذا الحديث المدينة، هل هو في المدينة دخل أو لم يدخل؟ إذا وجده دخل في المدينة وله أسانيد وعمل قبل هذا الحديث وأخذه على ظاهره، وإذا لم يجد اتهم الراوي، اتهم الراوي وربما حاسبه وقال من أين أتيت بهذا الحديث. وقد ذكر بعض الأئمة عن شعبة رحمه الله أنه حدث بحديث من الأحاديث من أمور مستنكرة فقال وليس في المدينة، قال أرني رجليك. لماذا قال أرني رجليك؟ يعني الشيطان، رجليك رجلي الآدمي ولا الشيطان؟ الشيطان هو الذي يكذب، هو الذي يكذب. فهذا أيضا من هذه القرائن الأمور العلل التي ينبغي أن تضبط. ثم هذه المسألة نعم لابد قد يكون في الحجاز عليه العمل، عليه العمل، فهذا نقول أن هذا مثل هذا الحديث ممكن أن يرتفع في تفرد بعض البلدان. لماذا؟ لأن أهل أو العمل أو أهل المدينة اكتفوا بالعمل عندهم، اكتفوا بالعمل عندهم ومضى عليه عملهم فاغتفر من هذا، من هذا الوجه. ثم أيضا في هذه المسألة وهي مسألة القي للصائم، نقول هذه من مواضع الخلاف عند السلف، من مواضع الخلاف عند السلف، ولا يثبت في هذا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر إلا عن اثنين في هذه المسألة. أولهما عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله فيما رواه مالك الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال من استقاء فعليه القضاء ومن قاء فلا شيء عليه، يعني عمل بظاهر هذا الحديث. الأثر الثاني وعن ابي هريره يخالف ما جاء عن عبد الله بن عمر، يرويه عمر بن الحكم بن ثوبان عن ابي هريره انه سئل عن الصائم يستقي فقال الفطر مما دخل لا مما خرج. وجاء في ذلك اثار ضعيفه عن علي بن ابي طالب، جاء كما جاء في حديث أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أنه فرق بين المستقي والقائم. وجاء ذلك عن عبد الله بن عباس من حديث الضحاك عن عبد الله بن عباس التفريق، وهذان أثران ضعيفان. وهنا إذا قلنا بنكارة الحديث المرفوع واختلاف الصحابة عليه رضوان الله في هذا، فنقول إن هذه المسألة هي من مسائل الاجتهاد. هناك من يحكي الاتفاق في مسألة القي، في مسألة القي أن العلماء أجمعوا على هذا وفي هذا الإجماع نظر، ويكفي في هذا في الصحيح عن أبي هريرة عليه رضوان الله أنه لم يفرق بين الحالين، بين من استقاء ومن قاء، وأن الفطرة في ذلك فيما دخل إلى جوف الإنسان لا إلى ما خرج منه. وهذا الذي مال إليه البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، وهذا هو الأظهر، وهذا هو الأظهر. وظهور ذلك أن الأصل فيما دخل إلى جوف الإنسان الفطر، ولو لم ينص عليه بالدليل، ولو لم ينص عليه بالدليل، وما خرج من الإنسان الأصل فيه أنه ليس بمفطر إلا إذا دل عليه الدليل، كما سرد الحجامة ذلك الحديث الشداد وغيرها. وأما بالنسبة للقي فهو على الأصل في الفطر أو على الأصل في عدم الفطر، على الأصل في عدم الفطر. ولهذا الأرجح هو قول أبي هريرة أو قول عبد الله بن عمر الأرجح قول أبي هريرة، الأرجح قول أبي هريرة. وأما ما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى فهو اجتهاد منه. ونقول ما اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل، فنقول إن هذه المسألة هي مسائل خلاف ولكن أرجح في هذا. ولكن نؤكد على أن حكاية الإجماع في ذلك فيها نظر، على أن حكاية الإجماع حكاية الاتفاق على أن من استطاع فإنه يفطر ومن طاع فإنه لا يفطر، أن هذا الاتفاق فيه نظر، وذلك لثبوت الخلاف في هذا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا القول هو ناقل عن الأصل، ناقل عن الأصل، والأصل البقاء على هذا الأصل حتى يثبت في ذلك، حتى يثبت في هذا دليل. وهذا على ما تقدم هو الذي ورد عن أبي هريرة عليه رضوان الله. وفي هذا السياق مما يدل على نكارة هذا الحديث كلام ذكرناه ضمنا وما ذكرناه نصا، من الذي خالف في هذا الحديث من الصحابة؟ وما راوي الحديث؟ راوي الحديث أبو هريرة، راوي الحديث أبو هريرة. والذي روى عنه خلاف هذا الحديث من؟ أبو هريرة. والحديث المرفوع إذا خالفه الحديث الموقوف أيهما يعلل الآخر؟ إذا كان الحديث الموقوف صحيح أيهما يعلل؟ الموقوف يعلل المرفوع، وهذا هو الأصل. لماذا؟ لأن الوقف قطعا أنه بعد نقل المرفوع، وأن الوقف متأخر، وأنه لو قيل بصحة هذا المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده لقال به، ولا يمكن أن يكون أفتى بالحديث ثم روى الحديث بعد ذلك، أفتى بخلاف الحديث ثم سمع الحديث فقال به بخلاف، لأن الأصل أنه كان الحديث لديه قبل أن يفتي، قبل أن يفتي، لأنه ما أفتى إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا من أين سمع هذا؟ سمع الحديث من رسول الله ثم أفتى بتلك الفتوى. ولما أفتى بهذا الحديث على خلاف ما روى دل على ضعف ما روى. وثمة قاعدة يذكرها الفقهاء أن العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه، وهذه تخالف منهج النقاد في الإعلام، أن العبرة بما رآه الراوي، بما رآه الراوي. لماذا قلنا هذا؟ هل هو تقديم للرأي على الحديث؟ نقول لا، ولكنه إعلال للحديث المرفوع لا تصحيح له مع تركه وإهماله، لأنه كما ذكر أي واحد من الأئمة كالبيهقي، وكذلك أشار إلى هذا المعنى مسلم رحمه الله في كتابه التمييز، إلى أنه لا يليق بأصحاب رسول الله أن يروا حديثا ثم يكون صحيحا عندهم محكما ثم يفتون بخلافه، إلا إما دخله نسخ أو أن معناه على غير ظاهره، فيكون مثلا في مسائل الأمر على الاستحباب أو النهي على الكراهة، أو يكون النهي على الكراهة فأفتوا بخلافه. ولهذا نقول إن قاعدة من يقول إن العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه إسقاط لقرينة قوية في أبواب العلم. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله وأعل أحاديث مرفوعة بفتيا صحابة تخالفها، وأعل رحمه الله المسلم في كتابه التمييز أحاديث، والدارقطني رحمه الله في كتابه السنن أعل أحاديث تخالف، بل إن أبا داود رحمه الله أعل في كتابه السنن حديثا مرفوعا بفتيا تابعي، بفتيا تابعي، لأن التابعي روى الحديث المرفوع هو في إسناده فأفتى بخلافه وقال ما أفتى بخلافه إلا لأنه ضعيف عنده، إلا أن هذا الحديث ضعيف عنده. ولهذا نقول إن هذه الرواية وهذا الأثر عن أبي هريرة عليه رضوان الله الذي يروي عمر بن الحكم الثوبان عن أبي هريرة في عدم الفطر من القيد أنه هو الأصح، وهذا يعلل الحديث المرفوع في ذلك، وحديث عيسى بن يونس عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة في التفريق بين من تعمد القيد وبين من خرج منه القيد، فنقول في ذلك إن الأولى في هذا هو الأخذ بالحديث الموقوف، وأن هذا يعل وأن هذا يعل المرفوع، وهذا تضم إلى ما تقدم الإشارة إليه من أمور العلل. نتوقف عند هذا القدر، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، إنه لذلك القادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.